أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المانع الثاني من موانع الميراث هو القتل، ومانعية القتل من الميراث في الجملة مسلمة وثابتة بالإجماع، ودلت عليها روايات كثيرة كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل. فإذا مانعية القتل من الميراث ثابتة في الجملة. استظهر جملة من الأعلام كصاحب الجواهر وسيد الخوئي قدس سره، استظهروا من هذه الرواية اختصاصها بقتل العمد، وهي كما ترى مطلقة، ليس فيها أي ظهور بالاختصاص. لا ميراث للقاتل مطلقا، أي قاتل سواء كان عن عمد أو خطأ أو إيه. نعم قيد هذا الإطلاق، لكن ليس باختصاص هذه الرواية بظهورها بالعمد، لا، وإنما قيد بالروايات الأخرى التي دلت على هذا التفصيل، على التفصيل بلحاظ أقسام القتل، وإلا هي ظاهرة في الإطلاق. لا ميراث للقاتل، أي قاتل. ما هو هذا التفصيل في هل القتل مانع في من الميراث مطلقا أم في الجملة؟ قلنا أنه هذا فيه تفصيل بلحاظ أقسام القتل. بيان ذلك: القتل له حالتان، تارة يكون حالة الأولى يكون القتل بحق، كما لو قتل قصاصا مثلا، أو قتل دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، أو قتل تنفيذا لحد شرعي، أو قتل في حرب مشروعة بأمر ولي الأمر الذي تجب طاعته، هذا كله قتل بحق، وهذا لا يمنع من الميراث. الحالة الأولى لما يكون القتل بحق فإنه لا يمنع من الميراث لوجوه. الوجه الأول قرآني، ندخل القرآن في الاستدلالات الفقهية. الوجه الأول نأخذ من القرآن أنه محسن بعمله، هذا يطبق حكم شرعي، يطيع الله تبارك وتعالى، ينفذ حد شرعي أو يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه، أو في حرب مشروعة قتل أباه قتل أخاه في حرب مشروعة بإذن ولي الأمر، فهذا محسن بعمله لأنه مطيع لله تبارك وتعالى، وقد وضع الله تعالى عن كل مطيع ومحسن في عمله كل تبعة وكل أثر، ومنها حرمانه من الميراث. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن بعمله، فكيف تجعلون عليه سبيلا وتحرمونه من الميراث؟ لا، بل الله تعالى كتب على نفسه أنه لا يضيع عمل من أحسن عمله، فكيف يعاقب هذا بحرمانه من الميراث؟ قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فإذا هذا هو الوجه الأول، وجه قرآني، أنه هذا القاتل بحق لا يمنع من الميراث. الوجه الثاني رواية رواه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بإسنادهما عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية كحرب صفي، إمام يقول إخواننا بغوا علينا، طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه، ابن قتل أباه وارث هو حسب قواعد الميراث الطبقة الأولى أو بقية الورث، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق، قتله بحق بأمر شرعي، فما دام بأمر شرعي فإذا لا يمنع من الميراث. هذا الدليل الثاني. لكن مشكلة في هذه الرواية من حيث السند، لأن سليمان بن داود يرويها عن حفص عن الإمام عليه السلام. حفص هو ما في مشكلة، وإن كان عمي المذهب وولي القضاء لهارون العباسي في شرق بغداد ثم في الكوفة، لكنه روى عن الإمام الصادق والإمام الكاظم والشيخ وثقه وقال أن كتابه معتمد. وسليمان بن داود الذي يروي عن حفص أيضا وثقه النجاشي، لكن المشكلة في طريق الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي إلى سليمان إلى حفص، فإن الطريق ضعيف، طريقين ضعيفان، طريق الصدوق إلى سليمان وكذا طريق الشيخ، فالرواية إذن ضعيفة بحسب القواعد. إلا أن يقال طبعا هذا أيضا مسألة تثار في علم الرجال، وأيضا فعلا فيها مقدار من الصحة والتأمل، وهي أن أصحاب الكتب كتبهم منتشرة، ومثلا حفص نفسه الشيخ يقول عنه له كتاب معتمد، يعني كتاب معتمد معروف، فبحسب الظاهر أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ينقلان مباشرة من كتاب سليمان. هذا السند الذي يذكر هذا إنما يذكر ربما للتبرك أو لكي يعني يدفع تهمة الإرسال، وإلا هو يأخذ من الكتاب، من كتاب سليمان، لكن له كتاب معتمد، أو حفص بن غياث أيضا كذلك يأخذ من الكتاب، فحينئذ هذا السند لما يكون ضعيفا كأنه لا يؤثر على صحة الرواية، لأنه ما نقلها مشافهة عن طريق هذا السند، وإنما نقلها من الكتاب مباشرة. نعم هنا طبعا قد يقال بأنه ما الدليل على أنه لم ينقلها مشافهة عن طريق هذا السند وإنما أخذها من كتابه؟ هذا طبعا يحتاج إلى تحقيق، ممكن إشكال يرد هذا، فإذا ثبت أنه ينقل من الكتاب مباشرة وليس مشافهة فهذا السند إذن يذكر تبركي ولدفع شائبة الإرسال، وإلا ويأخذ من الكتاب، مثل ما حضرتك الآن تأخذ من الكافي، شو هل مطلوب منك أن تذكر سندك منا إلى الكليني ويكون سند صحيح حتى نقبل روايتك؟ هذا الكافي موجود ومعتمد وفي متناول أيدي الجميع ومشهور، ولا شائبة في نسبته إلى صاحبه الكليني، فإذا تأخذ من الكافي مباشرة هذا الإجازات التي تأخذ في الرواية تأخذ تبركا أو لأي غرض آخر. فهذا الكلام كان موجود في ذلك الزمن، فلا بد أن نلاحظ هذا الشيء، لما يكون سند ضعيف لكن هذا صاحب كتاب، سواء حفص أو سليمان كلاهما صاحب كتاب، الشيخ قال عن حفص له كتاب معتمد. ثم أيضا ملاحظة أخرى، أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لهما طريقان صحيحان إلى حفص، فلماذا يأخذان إذن بطريق ضعيف إلى سليمان عن حفص، وهما طبعا مهتمان بأن تكون روايتهم صحيحة السند، وهم عندهم طريق صحيح إلى حفص، خيرون مباشرة عن حفص مثلا؟ أكيد الكلام هنا ممكن فيه تفصيل، لكن لأننا بدرجة بدرجات في غنى عن التحقيق في الرواية، ليست هي الدليل الوحيد في هذا المطلب وفي هذا الحكم حتى نحقق كثيرا في هذا، مجرد أفكار. لذلك قلنا بعد هذه الرواية أقول حفص عامي المذهب، هاي أيضا تستوقفون هنا شيء وإن كان خارج درس الفقه، لكن حفص عامي المذهب وقاضي لهارون العباسي ولي القضاء في شرق بغداد الرصافة يعني ثم في الكوفة، ومع ذلك روى عن الإمام الصادق والإمام الكاظم، وقال النجاشي أن له كتاب تضمن 70 و100 حديثا، فتستوقفنا هاي خنسميها رعاية الإمام لمثل هؤلاء الأشخاص الذين هم أولا من العامة وثانيا قاضي، والقاضي بعد تعلم قاضي للطواغيت، ومع ذلك يوثق مثل حفص وثقه الشيخ وقال عمل الأصحاب برواياته له 170، هذا يدل طبعا على أن من الوظائف التي مارسها الإمام سلام والأئمة عموما هو إيصال هذه العلوم النقية من معدنها الأصيل إلى رجال قريبين للدولة على مستوى القضاء، على مستوى السياسة، على مستوى ولاية، يعني عمال على الأمصار، حتى تبقى الدولة ولو بمظهرها العام محافظة على شكلها الإسلامي وعلى الصورة الإسلامية العامة، وإن كانت هي ظالمة في التفاصيل، وأكيد مظالمها كثيرة يومئذ الدولة الأموية والعباسية، لكنه مع ذلك لما القاضي توصل 170 حديثا يحكم على طبقها، وذلك القاضي كذلك، وذلك الوالي تنصحه، وهذا الدور مو فقط مورس الأئمة الإمام الباقر والصادق والكاظم، لا من قبل أمير المؤمنين عليه السلام تجد له رعاية لابن عباس باعتبار شخصية مقبولة لدى الآخرين ويأخذون منه، تجد يرون ألاف الأحاديث، فهذا فت قناة، إذن لا يجوز أن نقطع الصلة بهم. بالنتيجة هم إخوان مسلمون لك، ووظيفتك أن تهديهم وترشدهم وتقربهم من الطريق الصحيح. أو في زمان الإمام الباقر والصادق أبان بن تغلب، اجلس في مسجد المدينة وفت الناس، وهو يعلم أن الذين يراجعونه قليل منهم ربما من الشيعة، الشيعة قلة يومئذ موالي لأهل البيت، وفت الناس كل الناس من مختلف الاتجاهات والمذاهب، حرصا على هؤلاء الناس أن لا يبتعدوا كليا عن المنبع الصحيح للتعاليم الدين، يبقون قريبين من خلال هؤلاء. المهم هذه فد ملاحظة تستوقفنا هنا عند حافص، بحيث يكون له كتاب فيه 170 حديثا. فإذا حافص راوي الحديث المباشر عن الإمام عامي المذهب، وثقه الشيخ وعمل الأصحاب برواياته، وسليمان بن داود المنقري الذي روى عن حافص وثقه النجاشي، فإذا لا مشكلة في هذين الراويين، إلا أن طريق الصدوق والشيخ إليهما ضعيفة، إليه إلى سليمان باعتباره الراوي إليه ضعيفان كلا الطريقين، في الرواية إذن ضعيفة بحسب القواعد، إلا أن يقال أن سليمان من أصحاب الكتب، والطرق إليهم تذكر لتجنب الإرسال وربما للتبرك، وإلا فإن الصدوق والشيخ ينقلان من الكتاب مباشرة وليس مشافهة عن طريق السند المذكور، حتى نحقق في صحة هذا السند أو لا. مضافا إلى أن الشيخ قال عن حفص له كتاب معتمد، وللصدوق وللشيخ طريقان صحيحان إلى حفص، فلماذا يرويان بطريق ضعيف عن سليمان عن حفص وهم عندهم طريقين صحيحان إلى حفص وإلى كتاب حفص أيضا؟ على أي حال، مضافا إلى أن ضعف الرواية يجبر ببعض الوجوه المذكورة في هذا الاستدلال. إذن هذا هو الوجه الثاني على أن القتل بحق لا يمنع من الميراث. الوجه الثالث الإجماع وتسالم الأصحاب على الحكم، فالرواية ذل لو سلمنا أنها ضعيفة فإنها مجبورة بتسالم الأصحاب وإجماعهم على العمل بهذا الحكم. الوجه الرابع للاستدلال الأولوية القطعية، فإنه سيأتي أنه من قتل خطأً محضا أو شبيه بالعمد على الخلاف الذي يأتي، سنمكن نأخذ المقدار، من قتل خطأ محضا لا يمنع من الميراث، مع أن هذا الفعل هو مبغوض إلى الله تبارك وتعالى، لكن لأن صاحبه معذور خطأ محض لم يمنع من الميراث. هم من باب أولى هذا القاتل بحق الذي أصلا ليس فعله مبغوضا إلى الله تبارك وتعالى، فهذه أولوية قطعية. إذن في الدليل الرابع، إذن الأولوية القطعية، فإن من قتل خطأ لا يمنع من الميراث كما سيأتي، فالقاتل بحق أولى بعدم الحرمان منه. قال السيد الخوئي في وجه الأولوية، قال إن الحكم بالإرث في القتل الخطئي، عدم حرمان قاتل الخطأ المحض من الميراث، ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى الدليل عليه، مع وجود المبغوضية الواقعية، القتل بخطف وقتل سفك دما حراما، فعل مبغوض إلى الله تبارك وتعالى. إلا أن الحكم غير منجز في حقه ومرفوع للخطأ، هذا المقدار صاحب معذور لا يعاقب لا يؤاخذ، وإلا عليه الدية وعليه الكفارة وإلى آخره، يعني فعل مبغوض إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الفعل الذي هو مبغوض واقعا لكن لأن صاحبه معذور ظاهرا لم يمنع من الميراث، فلا يمكن أن يكون الحكم بالإرث غير ثابت فيما إذا لم تكن المبغوضية الواقعية ثابتة، كما في القتل بحق. لا هذا فعل أصلا محبوب إلى الله تبارك وتعالى، لا مبغوضية فيه في الواقع. وكان القتل مأذونا فيه، بل ربما كان واجبا، كما لو كان القتل بأمر ولي الأمر الذي تجب طاعته. هذا إذن الوجه الخامس، وهو الرابع، الأولوية القطعية. الوجه الخامس عدم تحقق مناط المنع. وما هو مناط المنع من الميراث؟ مقابلة القاتل، كما في تعبير الأعلى، مقابلة القاتل بنقيض مقصوده، هو قتل حتى يستعجل تحصيل الميراث، فإذا هذا يمنع من الميراث حتى نحرمه من هذا الذي أراده. هذا إذن مناط المنع من الميراث، وهو مقابلة القاتل بنقيض مقصوده، هو قصد أن يقتل أباه مثلا أو أمه حتى يستعجل بحيازة الميراث، فالشرع المقدس يقطع الطريق عليه ويقابل بنقيض مقصوده ويقول لا إرث لك، فباء بإثم القاتل من دون أن يحصل على شيء. هذا مناط الحرمان من القتل بحسب من الميراث بحسب ما قال الفقهاء. فهذا ليس موجودا، هذا المناط، هذا ما قتل لكي يحوز الميراث ولكي يستعجل الحصول على الميراث، هذا قتل بأمر شرعي. فإذا مناط الحرمان والمنع من الميراث ليس موجودا في القاتل بحق. هذا إذن الوجه الخامس، عدم تحقق مناط المنع فيه، وهو مقابلة القاتل بنقيض مقصوده. فإن منع القاتل من الميراث، ما هو المناط؟ لماذا صار الحكم منع القاتل من الميراث؟ لقطع الطريق على من يفكر بقتل مورثه كأبيه أو أمه أو أخيه ليرث ماله، فالشارع المقدس قابله بعكس هذا حتى يقطع الطريق عليه وقال لا ميراث لك. قال سيد الخوي قدس سره: إن مناسبة الحكم والموضوع بحسب الفهم العرفي أيضا تقتضي ذلك، تقتضي عدم حرمان القاتل بحق من الميراث. فإن منع القاتل وحرمانه من الإرث أخذا له بضد غرضه الذي هو تعجيل الإرث من مورثه. ولماذا قتل؟ حتى يستعجل ويحصل على الميراث ويأخذ، فالشارع المقدس قابله بضد غرضه ومنعه من الميراث. فإن منع القاتل وحرمانه من الإرث، ما هو علته مناطه؟ أخذا له بضد غرضه. وما هو غرضه؟ الذي هو تعجيل الإرث من مورثه، ردعا له عن ارتكاب هذه الجريمة. هذا المناط، هذا الملاك، هذه العلة للحكم، قال قدس سره، غير موجود في المقام. في القتل بحق، هذا ما قتل لكي يستعجل تحصيل الميراث، قتل تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى، فما موجود إذن هذا المانع. لكن يمكن هذا نتوقف عند مثل هذا النمط من الاستدلال، يعني إن وجد نص على هذا التعليل، على أن المنع من الميراث هو مقابلة له بنقيض مقصوده، خلاص هذا الدليل يكون النص. أما إذا هو اجتهاد فهذا يدخل في باب الاستحسان، وأوضح مصادق سد الذرائع هو، شوف كلام السيد الخوي بالضبط، هو ما يعرف بسد الذرائع عند السنة، أن سد الباب على من يريد أن يقتل لكي يحصل على الميراث نمنعه من الميراث. وهذا سد الذرائع بعيني اللي يعتمدونه كأصل من أصول الفقه في لدى العامة. فهذا يدخل في باب الاستحسان في سد الذرائع. إذا وجد نص عليه خلاص النص هو الدليل، إذا ما وجد كأنه هذا نتوقف فيه. لذا ترى أنه جماعة هم كنقض على ذلك، جماعة منعوا قاتل الخطأ الشبيه بالعمد من الميراث مع أنه ليس قصده هو القتل وتعجيل الميراث، فرغم أنه المناط ما موجود ومنعوه من الميراث، فإذا ليس هو هذا المناط. فالجواب كأنه سيكون جوابنا حلا ونقضا، حلا أنه هذا استحسان وسد ذرائع، وهذه أصول غير معتبرة للاستنباط. والحل النقضي أن جماعة منعوا القاتل الخطأ شبيه بالعمد من الميراث. زين إذا كان المناط هو مقابلته بنقيض مقصوده، هذا في قتل العمد ممكن نقول موجود هذا، لكنه في قتل الخطأ شبيه بالعمد هذا خطأ، هذا خطأ لم يقصد القتل. فإذا ما موجود هذا المناط وهو التعجيل بحصول الميراث، ومع ذلك منعوا من ميراثه. فالمسألة إذن هذا الحكم ما منوط بهذا المناط وهذا العلة التي ذكروا، بل أكثر من ذلك الشيخ الكليني حتى في قاتل الخطأ المحض منعه من الميراث. أين مقصوده هذا في التعجيل في الميراث حتى يمنع من الميراث؟ فهذه كلها إذن نقوض على هذا الوجه الخامس. حلا قلنا بأنه من أوضح مصادق سد الذرائع، وسد الذرائع ليس أصلا معتبرا مضافا إلى النقض عليه بهذه الموارد. إذن هذا الآن نحن في الحالة الأولى من حالات القتل، وهو لما يكون القتل بحق، حينئذ هذا من الواضح والمسلم، والنصوص أيضا دلت عليه على أنه لا يمنع من الميراث. الحالة الثانية لما يكون القتل بغير حقه، وهو على أقسام ثلاثة نصت عليه الروايات: قتل عمد، وقتل شبيه بالعمد، وقتل خطأ محض، ثلاثة أقسام. والتقسيم هذا بلحاظ أمرين، بلحاظ عنصرين: أولا قصد الفعل، وثانيا قصد القتل. فإذا اجتمع القصدان، قصد الفعل وقصد القتل، فهذا قتل العمد. وإذا قصد الفعل ولم يقصد القاتل، هذا الشبيه بالعمد. وإذا لم يقصد الفعل ولم يقصد القتل أصلا، فهذا هو الخطأ المحض. فإذا هذا التقسيم بلحاظ هذين العنصرين، وهما قصد الفعل، الفعل الذي قتل به القتيل، والثاني قصد القاتل. فإذا لنرى حكم كل من هذه الأقسام الثلاثة. الحالة الثانية إذن القتل بغير حقه، مقابل الحالة الأولى اللي كانت قتل بحق، وهو على أقسام: العمد، والخطأ الشبيه بالعمد، والخطأ المحض. والتقسيم بلحاظ قصد الفعل وقصد القتل، بلحاظ هذين العنصرين تحققهما أو عدم تحققهما يكون تحديد هذا القسم. بيان ذلك: واحد قتل العمد، ويتحقق عندما يكون الفعل الذي ترتب عليه القتل مقصودا، والقتل مقصودا أيضا، كلا العنصرين مقصودان، كما رماه بإطلاقات النارية فقتله، أو ضربه بالسيف فقتله، وهذا قتل عمد، لأن قاصد للفعل وقاصد للقتل. ويشمل أيضا ما لو تعمد الفعل وكان الفعل قاتلا بحسب العادة، فيجي يدعي يقول ما قصدت قتله، رماه من شاهق مثلا، أو ألقاه في النهر وهو يعلم أنه لا يعرف السباحة ويقول أنا الشاقوي، هذا قاصد للفعل وإن لم يقصد القتل، لكن الفعل قاتل عادة، ما دام الفعل قاتل عادة فهذا قتل عمدي، ما يسمع كلامه لو قال لم أقصد القتل. فإذا واحد ضمن الحالة الثانية وهي القتل بغير حق، قتل العمد، ويتحقق عندما يكون الفعل الذي ترتب عليه القتل مقصودا، أولا الفعل مقصود والقتل مقصودا كذلك، كما لو رماه بإطلاقات نارية بقصد قتله، ويشمل ما لو تعمد الفعل الذي يترتب عليه القتل عادة وإن لم يكن قاصدا القتل، كما لو ألقاه من شاهقين أو في النهر وهو لا يجيد السباحة. ومنهما في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فذكر الإمام عليه السلام الدية فيها محل الشاهد وقال تؤديها إلى أبيه. الدية تعطيها المرأة إلى أبيه، دية جنين بحسب عمره. قلت له فهي لا ترث ولدها، شو أنت تقول عليه السلام تعطيها إلى أبيه، يعني هي ما ترث الأم، فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه. قال لا، لأنها قتلته فلا ترثه. إذن هذا القسم الأول من الحالة الثانية وهو قتل العمد. وما هو حكم القتل العمدي من حيث الميراث؟ لا يرث، أولا لأنه القدر المتيقن من المطلقات اللي أول ما بدأنا بالدرس، صحيحة هشام بن سالم وغيرها اللي تقول لا ميراث للقاتل، قدر المتيقن من قاتل هو القاتل العمدي بغير حق، فهذا قدر المتيقن منها. والقاتل العمدي لا يرث لأنه القدر المتيقن من أدلة المنع المطلقة كصحيحة هشام بن سالم المتقدمة لا ميراث للقاتل، والقدر المتيقن منه القاتل عمدا بغيره. وصحيحة جميل بن الدراج عن أحدهما عليه السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. مطلقات هذه، فالقدر المتيقن من هذه المطلقات هو القاتل العمدي. أكثر من ذلك دلت عليه روايات بالخصوص كصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه نعوذ بالله قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا. فمعنى إذن الكلام عن قتل عمدي بدليل القصاص، ويقتل بها صاغرا يعني يقتص منه، فمعنى القتل عمدي. فإذن أولا هو القدر المتيقن من الروايات المطلقة، وثانيا دلت على روايات بالخصوص في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثا وإن قتلها عمدا لم يرثها. فإذا الروايات بالخصوص مضافة إلى المطلقات التي قدرها المتيقن هو هذا. ثم الكلام في القسمين الآخرين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.